أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من أنه لا مانع من جعل الترخيص لكل واحد لكل من طرفي العلم الإجمالي مشروطا مشروطا بترك الطرف الآخر لا مانع من ذلك بأن يجعل الترخيص في ارتكاب كل من طرف العلم الإجمالي مشروطا بترك الطرف الآخر وهذا وإن كان قد يؤدي إلى الجمع بين الترخيصين بأن يكون المكلف مرخصا في ارتكاب كلا الإناعين معا إذا كان تاركا لكلا الإناعين فإنه إذا كان تاركا لكلا الإناعين فالترخيص في كلا الإناعين فعلي بفعلية شرطه ولكن بما أن هذا الترخيص لا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية بل لا يمكن أن يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية فمن أجل ذلك لا يحكم العقل بقبحه فإن العقل إنما يحكم بقبح الترخيص إذا كان مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية وأما الترخيص الذي لا يكون مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية فلا يحكم العقل بقبحه هذا ملخص كلامه قدس سره وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه بوجوه الوجه الأول أن جعل الترخيص لكل من طرفي العلم الإجمالي مشروطا بترك الطرف الآخر وإن كان لا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية بل لا يمكن أن يؤدي إلى ذلك إلا أنه يؤدي إلى الترخيص في مخالفة المولى إلى القطع بالترخيص في مخالفة المولى ومعصيته وإن لم يؤدي إلى مخالفته في الخارج ومعصيته كما إذا فرزنا أننا نعلم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناعين أحدهما في طرف الشرق والآخر في طرف الغرب فجعل الترخيص في كل منهما مشروط بترك الطرف الآخر فجعل الترخيص في ارتكاب الإناع في طرف الشرق مشروط بترك الطرف إناع طرف الغرب وبالعكس وهذا الجعل وإن كان قد يؤدي إلى الجمع بين الترخيصين كما إذا ترك كلا الإناعين معا ترك ارتكاب كلا الإناعين معا فعندئذ كلا الترخيصين فعلي وعلى هذا فالمكلف مرخص من قبل الشارع في ارتكاب كلا الإناعين معا ولكن حيث أن ارتكابك إليهما لا يؤدي إلى القطع إلى المخالفة القطعية العملية بل لا يمكن أن يؤدي إلى ذلك. ومع هذا حكم السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأنه قبيح، فإن الترخيص من قبل الشارع في مخالفة المولى ومعصيته قبيح وإن لم يؤدي إلى المخالفة في الخارج وإلى المعصية كما في المقام، فإن المكلف مأمور بالترخيص في ارتكاب كلا المعنائين معا عند كونه تاركا لهما. ومع ذلك هذا الترخيص له إن كان لا يؤدي إلى المخالفة القطعية إلا أنه مع ذلك قبيح، فالعاقل كما يحكم بقبح المخالفة خالفة المولى ومعصيته، وكذلك العاقل يحكم بقبح الترخيص في مخالفة المولى إذا كان متمكنا من مخالفته، وكذلك العاقل يحكم بقبح ترخيص في مخالفة المولى وإن لم يكن متمكنا من مخالفته. فنفس الترخيص إلى مخالفة المولى ومعصيته قبيح، وإن لم يكن المكلف متمكنا من المخالفة المولى خارجا ومن معصيته. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. ومن الواضح أن حكم العاقل بقبح لمخالفة المولى ومعصيته كما أن حكم العاقل بحسن طاعة المولى وانقياده لا يمكن أن يكون حكما جزافيا وبلا ملاك وبلا مبرر، هذا غير معقول. فبطبيعة الحال حكم العاقل بقبح مخالفة المولى ومعصيته مبني على ملاك، فإن مخالفة المولى ترك طاعته هي، وحق الطاعة ثابت للمولى ذاتا، فإن حق المولى ذاتي للمولى الحقيقي، فإذا ترك هذا الحق مخالفة للمولى وقبيح، فإنه من أزهر مصاديق الظلم وتفيت لحقه، وتفيت الحق من أزهر مصاديق الظلم، لأن معنى الظلم سلب ذي حق عن حقه. ومن الواضح أن تفيت حق المولى الذاتي من أزهر مصاديق الظلم، فمن أجل ذلك يحكم العاقل بقبح مخالفة المولى ومعصيته. وملاك حكم العاقل أن مخالفة المولى مستحق للظلم، ومن الواضح أن الظلم قبيح بل هي من أزهر مصاديق الظلم، لأنه تفيت لحق المولى الحقيقي، وتفيت حقه من أزهر مصاديق الظلم. وكذلك حكم العاقل بحسن الطاعة والانقياد باعتبار أنه أداء لحقه وهو مستحق للعادل، فإن معنى العادل هو وضع الشيء في محله. فإذا حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد بملاك أنه مستحق للعدل، بل هو من أزهر مصادق العدل، فمن أجل ذلك يحكم العقل بالحسن. وكذلك الحال في الترخيص في مخالفة المولى، إذا رخص الشارع في مخالفته ومعصيته هذا الترخيص قبيح، باعتبار أنه ترخيص في تفييت حقه، وتفييت تفييت حقه، وهو من أزهر مصادق الظلم، فهو ترخيص في الظلم، ومن الواضح أنه قبيح. وكذلك الترخيص في ترك الطاعة، ومن هنا يحكم العقل بقبح التجري أيضا، فإن التجري قبيح باعتبار أن الفعل المتجرى به مصداق للظلم، مصداق لهتك المولى والتعدي على المولى والتجاوز على المولى الذاتي. ومن المحفوظ أن هتك المولى الحقيقي من أزهر مصادق الظلم. وأما في المقام وهو جعل الترخيص في مخالفة المولى ومعصيته، ولم يؤدي هذا الترخيص إلى المخالفة في الخارج والمعصية، بل لا يمكن أن يؤدي ذلك، بل هو مجرد عنوان ذهني تصديقي وليس لهما بإزاء في الخارج، فإنه بمجرد مفهوم ذهني تصديقي في الخارج وليس لهما بإزاء في الخارج. وهذا الترخيص لا وجود للمرخص في الخارج لعدم تمكن المكلف من مخالفة المولى ومن معصيته. فالترخيص إذا لم يؤدي إلى مخالفة المولى وإلى معصيته، بل لا يمكن أن يؤدي ذلك، فلا ملاك لحكم العقل بالقبح، لأنه ليس تفييتا للحق المولى فيه حتى يكون مستحقا للظلم. فإذا ملاك حكم العقل بالقبح غير موجود في الترخيص الذي لا يؤدي إلى مخالفة المولى وإلى معصيته، بل لا يمكن أن يؤدي إلى ذلك، فإن هذا الترخيص مجرد عنوان تصديقي في عالم الذهن فقط، ولا ملاك للعقل بقبحه. فإذا ما ذكره سيد المستاذ القدس الله نفسه من أن العقل يحكم بقبح الترخيص في مخالفة المولى ومعصيته وإن لم يؤدي إلى المخالفة في الخارج، بل لا يمكن أن يؤدي كما في المقام، فإن المكلف إذا ترك كلا الإناءين فكلا الترخيصين فعلي، فهو مرخص في ارتكاب كلا العنايين، ولكن لا يتمكن من ذلك خارجا، فإنه إذا ارتكب أحدهما ارتفع الترخيص عن الآخر بارتفاع شرطه، وفمن أجل ذلك لا يمكن مخالفة القطعية العملية، ولا يؤدي إلى مخالفة القطعية العملية، فمن أجل ذلك لا ملاك لحكم العقل بالكفر. ومن الواضح أن العقل لا يحكم بكفر شيء جزافا وبلا ملاك وبلا مبرر، وهذا واضح. هذا ما قطع نظر عما ذكرناه من أن حكم العقل بحسن الطاعة وبقبح المخالفة والمعصية ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم تعليقي، وللمولى أن يرخص العبد في مخالفته، أن يرخص في ترك طاعته للمولى ذلك. فإذا رخص في ترك طاعته فعندئذ لا تكون طاعته طاعة له، وينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه. وإذا رخص المولى في مخالفته فمخالفته ليست مخالفة له، لأن هذه المخالفة كان بإذن المولى. فإذا لم تكن مخالفة له ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه. ما ذكرناه في المقام مبني على مسلك المشهور من أن حكم العقل بقبح المخالفة والمعصية حكم تنجيزي وبنحو العلة التامة، ولا يمكن الترخيص في مخالفة المولى. وكذلك حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد حكم تنجيزي وبنحو العلة التامة، ولا يمكن الترخيص في ترك الطاعة، لا يمكن ذلك، مبني على هذا. فأما بناء على ما بنينا عليه من أن حكم العقل ليس تنجيزيا بل هو معلق على عدم الترخيص، العقل يحكم بقبح مخالفة المولى مشروطا بعدم الترخيص في مخالفته، فالعقل يحكم بحسن طاعة المولى مشروطا بعدم الترخيص بترك طاعته، وللمولى أن يرخص في ترك طاعته لأن الطاعة مربوطة بالمولى، وله أن يرخص العبد في ترك طاعته وفي مخالفته، كل ذلك بيد المولى الحقيقي، مولى الحقيقي. فما ذكرناه مبني على المشهور، فعلى المشهور ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن حكم العقل بالقبح أو بالحسن لا يمكن أن يكون جزافا وبلا ملاك ومبرر، ولا ملاك للحكم بحكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة المولى إذا لم يؤدي إلى المخالفة، بل يستحيل أن يؤدي إلى المخالفة، فإنه مجرد ترخيص موجود في عالم الذهن بوجود تصديقي، ولا ملاك لحكم العقل فيه حتى يحكم عقل بقبحه. هذا نظير مسألة الترتب، وذكرنا أن في مسألة الترتب لا مانع من اجتماع وجوبين متعلقين بالزدين اللذين لهما ثالث، لا مانع من ذلك بنحو الترتب. نعم، من يقول باستحالة الترتب كصاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد علل أن فعلية كلا الوجوبين بنحو الترتب مستحيل، لأنه يستلزم طلب الجمع بين الزدين، وطلب الجمع بين الزدين مستحيل، مع أنه لا يمكن أن يستلزم طلب الجمع بين الزدين، فإن فعلية كلا الوجوبين المتعلقين بالزدين بنحو الترتب يستحيل أن يستلزم طلب الجمع بين الزدين حتى يكون محالا، فمن أجل ذلك فالترتب يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى أي دليل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن جعل الحكم الترخيصي لكل من طرفي العلم الإجمالي مشروطا بترك الطرف الآخر لا ينافي الحكم الواقعي. أما في مرحلة الجعل فلا تنافي بينهما، فإن الجعل أمر اعتباري فلا يتصور المزادة في مرحلة الجعل، لا مزادة بين الوجوب والحرمة في مرحلة الجعل، وبين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وأما في مرحلة المبادئ والملاكات فلا تجتمع ملاك الحكم الواقعي مع ملاك الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري على قسمين: القسم الأول على أحكام الظاهرية الطريقية، فإن تلك الأحكام مجعولة بنحو الطريقيات، وملاك جعل هذه الأحكام هو اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ حتى في موارد الاشتباه والالتباس، اهتمام المولى بالحفاظ عليها جعل هذه الأحكام الظاهرية الطريقية كإيجاب الاحتياط والإمارات التي متكفلة للأحكام الإلزامية، واستصحاب الذي هو متكفل لكون متكفل للحكم الإلزامي بأن يكون المستصحب حكما إلزاميا، فإن هذه الأحكام الظاهرية الإلزامية مجعولة من جهة اهتمام الشارع بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات حتى في موارد الاشتباه والالتباس. والالتباس فإذا لا تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية فإنها في طولها وليس لهذه الأحكام الظاهرية ملاك مستقل أهمية الشارع بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية هو ملاك جعل هذه الأحكام الظاهرية. القسم الثاني الأحكام الترخيصية كالإمارات التي مفادها الترخيص وكذا إصالة البراءة وإصالة الطهارة واستصحاب الحكم الترخيصي فإن هذه الأحكام الترخيصية مجهولة فإن المجهولة بملاك وملاكه هو المصلحة العامة النوعية وهي مصلحة التسهيل على المكلفين فإن هذه المصلحة مصلحة نوعية عامة بالنسبة إلى جميع المكلفين وهذه المصلحة قائمة بنفس الأحكام الترخيصية وأما الأحكام الواقعية مصالحها قائمة بمتعلقاتها ولهذا لا تنافي بينها وبين الأحكام الواقعية النتيجة أن هذا الحكم الظاهري الترخيصي المجهول لكل من طرفي العلم الإجمالي مشروطا بترك الطرف الآخر لا ينافي الحكم الواقعي أيضا. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول. الأمر الثاني نتكلم عنه.